هي التي ورد بها النص وليس فيها قطع لفوات شرطه. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى باب حد قطاع الطريق ويسميه بعض الفقهاء حد الحرابة. في تنبيه هنا في الورقة والسؤال، يقول في المصباح المنير بفتحتين، كثر الكثر بفتحتين الجمار. نعم. طيب يقول في المصباح بفتحتين، تفضل شيخ خليل. ما استثنى اي بس ما ولا نص قال ولو كذا ما ذكرها، على كل حال ايضا تحتاج مزيد مراجعة لانه لو اي ممكن صح. اذا هذه حتى، وطبعا الزوجة اذا اخذت كما مر في باب النفقات ان لها ان تأخذ من مال زوجها ما تحتاجه هي وعيالها بالمعروف، ومر معنا هذا في باب النفقات. استعن بالله. باب حد قطاع الطريق، من هم قطاع الطريق؟
باب حد قطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة.
إذن قطاع الطريق الذين ينطبق عليهم الحكم في هذا الباب هم من جمعوا أوصافا. الوصف الأول أنهم يتعرضون للناس بالسلاح، خرج بذلك من تعرضوا للناس بغير سلاح، والسلاح هنا أدنى سلاح ولو كان سكين مثلا، ليس هناك حد أدنى، ولهذا قالوا في الشروح ولو عصا أو حجرا. طيب الشرط الثاني أن يكون تعرضهم للناس لأخذ المال، أما لو تعرضوا للناس لأمر آخر إذا من غير أخذ مال فهذا على المذهب ليس من المحاربين. الثالث أن يكون أخذهم للمال مجاهرة، مجاهرة لا سرقة، أما لو كان أخذهم من المال خفية فهؤلاء سارقون. واضح. هناك شرط الرابع أشار المصنف إلى الخلاف فيه، وهو إيش؟ وهو هل يشترط أن يكون فقط في الصحراء، يعني هل قطاع الطريق فقط اللي في الصحراء ولا حتى لو في وسط البلد؟ المصنف أشار إلى الخلاف، بعض العلماء اشترط الصحراء، كان المصنف يقول لا في الصحراء أو البنيان، فهذا قوله في الصحراء أو البنيان إشارة إلى هذا الخلاف. ثم ذكر رحمه الله تعالى عقوبة قطاع الطريق، وذكر أنهم على أحوال. القسم الأول من يقتل ويصلب، من هو؟
فمن منهم قتل مكافئا أو غيره
مكافئا،
فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر.
إذن حد قطاع الطريق في هذه الصورة هو القتل ثم الصلب حتى يشتهر أمرهم، يعني يعلق على يعني شخص يصلب عليه حتى يشتهر أمره. من هو الذي يعاقب بهذه العقوبة؟ من جمع بين أمرين، بين القتل وأخذ المال. طيب القتل هنا هل شرطه أن يكون هذا القتل موجبا للقصاص أو لا؟ ليس بشرط أن يكون هذا القتل موجبا للقصاص، ولهذا قال من قتل مكافئا أو غير مكافئ كالولد. فلو لو أن قطاع الطريق هؤلاء في نفس العصابة والعياذ بالله أب وهجموا على قافلة فيها ولد ولم يقتل إلا هذا الولد، هذا الوالد قتل ولده، يقتلون ويصلبون ولا لا؟ يقتلون ويصلبون، ولو كان الذي قتلوه عبدا والقاتل حرا، ولو كان الذي قتل مسلما والقاتل ذميا. إذن القتل هنا قتل حد أم قصاص؟ أنا شايف قتل حد ليس قتل قصاص، وحتى لو قتل من لا يجب فيه القصاص. الحالة الثانية في قطاع الطريق أن تكون عقوبتهم القتل من غير صلب، من هم؟
وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب.
إذا قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب. إذن إذا قتل هذه عصابة، طبعا قطاع الطريق يعني بعبارة يعني سهلة نقول عصابة مسلحة تستهدف أموال الناس، صح ولا لا؟ هذه هؤلاء هم قطاع الطريق أو المحاربون، استهدفوا يعني قوما أو ناسا بالسلاح. طيب ثم بعد ذلك قتلوا منهم لكنهم لم يظفروا بمال، داهمتهم الشرطة أو غيره ولم يأخذهم أو ما وجدوا شيئا فقتلوا ومشوا، لكن هل هم هدفهم القتل ولا هدفهم المال؟ هدفهم إيش؟ المال. واضح ولا لا؟ فهؤلاء بماذا يعاقبون؟ قال المصنف بالقتل. قال رحمه الله وإن قتل
ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب.
قتل ولا يصلب، فقط قتل من غير صلب. ولماذا قال قتل حتما؟ إيش فائدة كلمة حتما هنا؟ هاي مشايخ ها أن أيوة أنه لا يسقط، بمعنى أنه ليس قصاصا. لو أن أولياء الدم هو قتل، أولياء الدم قالوا لا نحن نبغى الدية مسامحينه في القتل، أو عفونا من غير دية، هل يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل، لأن القتل هنا حد لا يسقط بعفو أولياء الدم، واضح؟ نعم. إذا طالبوا بالدية نعم، سيأتي معنا بعد قليل. تفضل يا شيخ.
وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه.
وإن جنوا، الضمير يرجع على من يا مشايخ؟ وإن جنوا قطاع الطريق الذي يظهر لي أنه لا يرجع على قطاع الطريق، وإنما يرجع على من قتل من قطاع الطريق فقط. عندنا المؤلف الآن ذكر قطاع الطريق، سيأتي معنا قسم ثالث ورابع. القسم الثالث اللي هم أخذوا مال، القسم الرابع لا أخذوا، لا قتلوا نفسا ولا أخذوا مالا، وإنما أخافوا السبيل. المسألة هذه ذكرها المصنف في هذا الموضع لأنها تتعلق عنده بالقسم الأول والقسم الثاني فقط، وهي قوله أعد المسألة.
وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه.
نعم، من الذين جنوا جناية توجب القود في الطرف؟ قطاع الطريق في الحالة الأولى أو الثانية الذين حصل منهم قتل. أما قطاع الطريق اللي هم الثالث أو الرابع الذين أخذوا المال أو أخافوا السبيل ولم يحصل منهم قتل وجنوا جناية دون النفس توجب القود في الطرف، هذا لا يتحتم استيفاؤه، بل يكون أمره إلى أولياء الدم أو إلى المجني عليه، إن شاء طالب بالقصاص وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا. واضح؟ لماذا قلت لكم هذا؟ لأن المصنف رحمه الله تعالى قال في الإقناع: ولا يتحتم استيفاء جناية توجب القصاص فيما دون النفس إلا إذا كان قتل، ويدل عليه وضعه لهذه المسألة في هذا الموضع من الباب. واضح؟ فنعيد نقول: قاطع الطريق إذا أثناء يعني قطع الطريق قطع يدا لشخص، واحد هم يسرقون المال فقطعوا يد لشخص، فما تقولون؟ هل الحق هنا في استيفاء قطع اليد للمجني عليه أو يتحتم الاستيفاء حتى لو عفى المجني عليه؟ فصل. تقول: إن كان هؤلاء قد حصل منهم قتل، يعني هذول راحوا لمجموعة من الناس يسرقون أموالهم فقتلوا منهم شخصا وأتوا إلى شخص آخر وقطعوا يده، فماذا نقول هنا؟ نقول: يتحتم استيفاء الجناية عن مدى النفس، فتقطع يده ثم يقتل. واضح؟ قاطع الطريق هنا تقطع يده حتما وليس قصاصا، ثم إيش؟ ثم يقتل. واضح؟ أما إذا كان قطاع الطريق هؤلاء قد سرقوا قد أخذوا المال ولم يقتلوا وجاءوا لشخص يقاومهم ولا شيء فقطعوا يده، فهل يتحتم قطع يده قطع يد قاطع الطريق ولا ما يتحتم؟ نقول: لا يتحتم، وكونه لا يتحتم معناها أنه يكون الأمر فيه إلى المجني عليه، إن شاء طالب بالقصاص وإن شاء طالب بالدية وإن شاء أسقط. واضح هذا؟ ولهذا قال في الإقناع: ولا يتحتم استيفاء جناية توجب القصاص فيما دون النفس إلا إذا كان قتل. وظاهر المنتهى أنه لا يتحتم استيفاء الجناية فيما دون النفس مطلقا بالنسبة لقطاع الطريق. إذن قطاع الطريق جنايتهم على ما دون النفس على ظاهر المنتهى لا تتحتم، وإنما تكون للمجني عليه، إن شاء طالب وإلا أسقط. وأما جنايتهم على النفس هذا ما في إشكال الذي ذكرناه قبل قليل، أن جنايتهم على النفس إذا قتلوا هذا يتحتم استيفاؤه ولا يكون لأولياء الدم. واضح؟ إلا في صورة ستأتي بعد قليل في مسألة إذا تابوا قبل القدرة فسيأتي. نعم خلاص، إذا أخذ حقه، ولهذا الأصل في نعم، هم ذكر الشيخ منصور البهوتي ذكر الخلاف فيها وذكره غير واحد، لكن الذي أحببت أن أنبه عليه هنا أن هذه المسألة فيما يظهر عند صاحب أن الخلاف هنا مع صاحب الزاد ليس في عموم قطاع الطريق، وإنما في خصوص إيش؟ قطاع الطريق الذين قتلوا، ولهذا لم يذكرها في آخر الباب وإنما ذكرها بعد القسم الأول والثاني الذين قتلوا. نعم، إيش الرواية الثانية قال عندك؟ كما في الإقناع والمنتهى غير صحيح، هذا هو الإشكال، أنه كثير نسب قال كما في الإقناع والمنتهى، أنه لا في الإقناع يوافق ما هنا، الذي في الإقناع، قرأت عليكم عبارة الإقناع، قال ولا يتحتم استيفاء جناية توجب القصاص فيما دون النفس إلا إذا كان قتل. والذي ذكره هنا في حق من قتل ولا في حق قطاع الطريق مطلقا؟ في حق من قتل بدليل ترتيبها في الباب، واضح؟ فهذا هو الإشكال، أنه كثير من الناس نسب هذا إلى أنه خلاف الإقناع ونتاء. الظاهر أنه ليس خلاف الإقناع، بل هو خلاف ظاهر المنتهى. إيش قال الشيخ منصور في المنتهى؟ بس الشيخ منصور ذكر المنتهى فقط، والشيخ منصور تكلم عنها في شرحه على الإقناع لما شرح هذه المسألة في الإقناع، قال وظاهر المنتهى أنه، أو كما قال أنه ظاهر المنتهى إيش؟ أنه يقطع حتى لو كان، أنه لا يتحتم الاستيفاء حتى لو كان قتل. واضح؟ تفضل. يحتاج إلى مراجعة، لأنه صاحب المنتهى إيش عبارته؟ ما دام قال قطع قطع، انتهينا. البهوتي إذا قال شيء ما لنا كلام. نعم. الثالث من قطاع الطريق هو الذي تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، تمام؟ فمن هو الذي تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى؟
وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق، قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا.
إذن متى نقول تقطع يديهم وأرجلهم من خلاف؟ تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى إذا أخذوا المال ولم يقتلوا. واضح؟ قال المصنف
قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي،
وحسمتا ثم خلي. إذن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وتحسم بالزيت المغلي حتى لا يعني يخرج الدم، ثم يخلى سبيله ولا يقتل ولا ينفى من الأرض. قال المصنف وإذا أخذ كل واحد من المال، ركزوا في هذه العبارة، وإذا أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتل قطع من كل واحد يده اليمنى إلى آخره. ظاهر العبارة الآن، فرض العصابة هذه قطاع الطريق راحوا وسرقوا، عددهم 10، وسرقوا من الدراهم 10 دراهم، خلاص تقاسموها كل واحد صارت حصته من هذول الحرامية كم درهم. على كلام المصنف رحمه الله تعالى أنهم يقطعون أو لا يقطعون؟ لا يقطعون، لأنه ظاهر عبارته إن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع به السارق، وأن العبرة بنصيب كل، بحصة كل واحد منهم لا بمجموع المسروق، وهذا خلاف المذهب يعني وخلاف الإقناع والمنتهى، يظهر جل كتب المذهب، بل أنه في الشرح الكبير نسب هذا القول إلى أهل الرأي، ولا أدري هل يوجد رواية في المذهب أو لا، ما راجعت حقيقة الإنصاف وأشكلت عليه العبارة، عبارات المتون كلها ليست كذلك. ثم وجدت هذه العبارة هي ليست عبارة المقنع، يعني تعرفون الأصل الزاد اختصار المقنع، لكن هذه العبارة بنصها، هذه العبارة بنصها وحروفها هي عبارة الوجيز، الوجيز للدجيلي، وقد كتب بعض المشايخ، والظاهر أن كلامهم سديد وجيد حقيقة، أشار إليه الشيخ عبد الله الشمراني في كتابه الإمام الحجاوي في مجلدين، سوى دراسة عن الإمام الحجاوي وكتابه وكتاب الزاد، وأشار إشارة يسيرة إلى تأثر الزاد بالوجيز للدجيلي وهو مطبوع في مجلد. وكتب أيضا بعض المشايخ الدكتور عبد المجيد الخنين، كتب أيضا كتابة في تأثر الزاد بالوجيز، وراجعت عدد من المواضع فوجدته ينقل عبارات الوجيز كما هي. وأيضا في الزاد في الروض جل مخالفات الزاد للمذهب التي تعقبها صاحب الروض، تجد أول كلمة يقول جزم به في الوجيز، تمام، جزم به في الوجيز، صح ولا لا؟ فيبدو أن المصنف رحمه الله تعالى كان يختصر المقنع، وكان يعني يراعي وينقل كثيرا من عبارات الوجيز، وهذه العبارة هي عبارة الوجيز. وإلا فالمذهب أن المعتبر هو كون المأخوذ بجملته قدر نصاب سرقة، لا أن حصة كل واحد نصاب سرقة. ولهذا في المثال السابق لو سرقوا 10 دراهم وعددهم 10، كل واحد ما أخذ له درهم، فهل تقطع أيديهم وأرجلهم؟ الجواب نعم، على المذهب نعم تقطع أيديهم وأرجلهم. نعم. تفضل الشيخ.
فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب
السرقة. هذا النوع الرابع من قطاع الطريق، الذين لا أخذوا مالا ولا أصابوا نفسا، فما حكمهم؟ أو لا، مو شرط ما أخذوا مالا، ربما أخذوا مالا دون النصاب السرقة، ولهذا قال
فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد.
إذن عقوبتهم هي النفي من الأرض بأن يشردوا متفرقين لا يتركون يأوون إلى بلد. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة التوبة، ما أثر التوبة على إسقاط حد الحرابة؟ قال المصنف:
ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه.
التوبة على حالين، الحالة الأولى أن تكون توبته قبل أن يقدر عليه، فما حكم هذه التوبة، ما أثرها؟ قال:
سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل.
إذن يسقط عنه حقوق الله عز وجل. إيش حقوق الله؟ قال: الحد من نفي، نفي إذا كانوا لم يأخذوا مالا ولم يصيبوا نفسا، والقطع لليد والرجل إذا كانوا أخذوا مالا، والصلب مع القتل إذا كان إيش؟ إذا كانوا قتلوا وأخذوا المال، وتحتم القتل إذا كانوا قد قتلوا ولم يقل القتل، وإنما قال إيش؟ تحتم القتل، لأن القتل يبقى فيه حق للآدميين وهم أولياء الدم، فلا يتحتم القتل وإنما يرجع إلى أولياء الدم، ولهذا قال دون، فهو أخذ،
وأخذ بمال الآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها.
إذن ما الذي يسقط بالتوبة؟ حقوق الله. ما الذي لا يسقط؟ حقوق الآدميين، فتبقى حقوق الآدميين يؤخذ بها من نفس إذا كان قد قتل، فلحق الحق لأولياء الدم في القصاص، كذلك إذا كان قد قطع طرفا في غير الصورة التي يرى المصنف تحتم الاستفاء فيها، وهي في صورة ما لو لم يقتل، فإنه يبقى الحق للآدميين، وكذلك في الصورة التي تحتم فيها القطع بما أنه قد تاب يبقى إيش؟ بما أنه قد تاب يسقط تحتم القطع ويبقى إيش؟ حق المجني عليه. وكذلك إذا كان قد أخذ مالا فإنه لا يسقط بالتوبة، بل يبقى حقوق الآدمي تبقى لا تسقط بالتوبة. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسائل تتعلق بدفع الصائل. نعم. قبل القدرة، قبل القدرة عليه عاد، الله أعلم، الله أعلم، ما أدري هل يعني القدرة معناها أن يكونوا في القبضة أو التمكن منهم حتى لو، الله أعلم. نعم.
ومن صال على نفسه أو حرمته أو
الآن معه. هذه مسائل تتعلق بدفع الصائل، دفع الصائل، الصائل على ثلاثة أنواع: صائل على النفس، وصائل على المال، وصائل على الحرمة والعرض. فذكر المصنف حكم ذلك فقال:
ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة،
آدمي أو بهيمة، جاءت بهيمة تريد تتلف ماله، حاول يدفعها لم يستطع أن يدفعها، فما الحكم؟
فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب، ما يغلب، ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه.
إذن قاعدة، أولا دفع الصائل على هذه الصور يجوز، وسيأتي معنا أنه يلزم في دفع الصائل على النفس، ولكن الواجب في دفع الصائل أن يكون دفعه بالأسهل، فلا يجوز قتل الصائل مع القدرة على دفعه بدون القتل، ولا يجوز قطع عضو منه مع القدرة على دفعه مثلا بالجرح فقط، ولا يجوز جرحه مع القدرة على دفعه بالكلام، وهكذا. نعم.
فله ذلك ولا ضمان عليه، وإن قتل فهو شهيد.
فإن لم يدفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه، لكن هنا مسألة نحن نحكم بذلك ظاهرا وباطنا عند قيام البينة، أما إذا لم توجد بينة، واحد قتل شخص، جاءوا ليش قتلته؟ قال دفعت الصائل عن نفسي، فقال هذا دفعت قتله دفعا للصيال، واضح؟ فهل يسقط عنه القصاص ولا لا؟ نقول لابد من إقامة البينة على إيش؟ على الصيال، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. نعم.
وإن قتل فهو شهيد،
إن قتل المصول عليه وهو يدافع نفسه فهو شهيد، وسبق معنا أنه شهيد هنا في أحكام في الأجر الأخروي أو حتى في الأحكام الدنيوية، من جهة عد أنه لا يغسل ولا يكفن، ولا يكفن في ثيابه، يعني لا يغسل ولا يصلى عليه، سبق قال ولا مقتول ظلما، في بعض نسخ الزاد أظن في نسخة الشيخ القاسم موجود أنه ولا يغسل شهيد معركة، في بعض النسخ ولا مقتول، ولا مقتول ظلما. نعم. الآن يأتي، هل يجب الدفع؟ قال المصنف:
ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله.
نعم، الدفع عن النفس وعن الحرمة واجب، وليس بجائز فقط بل هو واجب. لماذا؟ لأنه لا يجوز للإنسان أن يبذل نفسه، ولا يجوز للمرأة أن تبذل عرضها أو نحو ذلك، فالدفع واجب، ولكن الدفع عن المال ليس بواجب. ليش؟ لأن الإنسان له أن يتنازل عن ماله لشخص، له أن يتنازل، جاء لص يبغى يسرق ماله وهدده لو ما أعطاه 1000 ريال سوف يقتله، قال له خذ 2000 كمان بس، فأعطاه، هل يلزمه الدفع؟ لا يلزمه الدفع. نعم.
ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك.
يعني إذا دخل الشخص منزل رجل متلصصا، دخل بيته يتجسس أو ينظر إلى محارمه ولو لم يكن قصده أخذ المال، فحكمه كدفع الصار، يقول اخرج من البيت، ويخرجه من البيت بإيش؟ بالأسهل. نعم. معنا اليوم إلى باب الردة. ها؟ نعم.
باب قتال أهل البغي إذا خرج قوم له.
طيب، من قتال أهل البغي؟ قال المصنف إذا خرج قوم له شوكة ومنع على الإمام. هذا الباب أيها الإخوة الكرام يتكلم عن صنف من أصناف الخارجين عن الإمام، وكما تعلمون أن الأمن أيها الإخوة الكرام واجتماع الكلمة على إمام للناس أن هذا من أعظم نعم الله عز وجل على الناس، وأن الخروج على الأئمة ونزع اليد من الطاعة أن هذا مما يترتب عليه المفاسد العظيمة والويلات الكبيرة، والتاريخ والواقع شاهدان على ذلك، فلم يخرج أحد على إمامه إلا ووقع بالبلاء، وقع بالأمة وبالناس من البلاء والمفاسد أضعاف أضعاف ما كان يظن أنه يحصل به من المصالح وما كان يراد من المصالح. لكن الخارجين عن قبضة الإمام عند الفقهاء رحمهم الله تعالى على ثلاثة أصناف، قال بعضهم أربعة أصناف. القسم الأول سبق معنا قبل قليل، وهم قطاع الطريق. قطاع الطريق هؤلاء خارجين عن القانون ولا لا؟ يعني هم سامعين ومطيعين للإمام، ولا الإمام يطرد وراهم ويبحث عنهم وهم عصابة مسلحة خارجة عن القانون؟ إذن هذا الصنف الأول، الخارجون عن الإمام أو عن قبضة الإمام أصناف. الأول قطاع الطريق، وقد عرفنا حكمهم من جهة التكفير والتفسيق والتخطئة. قطاع الطريق يحكم عليهم بالتكفير ولا بالتفسيق ولا بالتخطئة؟ بالتفسيق، لأنه أتوا كبيرة من كبائر الذنوب. القسم الثاني أيها الإخوة الكرام من الخارجين عن قبضة الإمام هم الخوارج. من هم الخوارج؟ سيأتي في آخر الباب. الخوارج هم أصحاب اعتقاد فاسد يخالفون أهل السنة والجماعة، ويرون تكفير المسلمين بالذنوب، ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم. فهؤلاء الخوارج يذكر المصنف رحمه الله تعالى، ما أدري المصنف ذكره صاحب الروض، المقصود أن الخوارج هؤلاء قوم أصحاب اعتقاد فاسد. ما حكم هؤلاء الخوارج الذين يحملون هذا الاعتقاد؟ حكمهم اختلف العلماء فيهم، إما أنه تفسيق اعتقادي أو تكفير، حتى يروى عن إمام أحمد القول بكفر الخوارج، لكن كفر الخوارج لا لمجرد الخروج، وإلا يشاركهم مع في الخروج قطاع الطريق، هل يقال بتكفيرهم؟ لا، تكفير أصحاب الذنوب مثل قطاع الطريق لو كفرهم أحد لكان قائلا بإيش؟ بمقالة الخوارج، وهي التكفير بالذنب. أما الخوارج فإنهم أصحاب اعتقاد فاسد في بعض مسائله ما قد يقال بأنه مخالف لما علم من دين الإسلام، فلذلك كفرهم بعض العلماء واستدلوا بأدلة، كقوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. القسم الثالث من الخارجين عن قبضة الإمام هم الذين بوب عليهم المصنف رحمهم الله هذا الباب، وهم أهل البغي. من هم أهل البغي؟ متى نقول إن هؤلاء الخارجين من البغاة لا من الخوارج؟ قال المصنف ذكر لهم شروط. الشرط الأول
إذا خرج قوم
لهم. إذن الشرط الأول أن يكونوا جماعة قوم، لا واحد خرج عن إمام، هذا لا يكون من أهل البغي، بل هذا يكون، قال الأصحاب يقولون حكم قطاع الطريق، ولأن أهل البغي لهم أحكام تخصهم ستذكر. الشرط الثاني لاعتبارهم من أهل البغي
لهم شوكة ومنع،
أن يكون لهم شوكة ومنع. أما مجموعة لا شوكة لهم ولا منع خرج عن إمام، فهؤلاء لا يقال فيهم بحكم أهل البغي في إسقاط الضمان، لأنه سيأتي معنا أن أهل البغي له حكم خاص في إسقاط الضمان. نعم. فالذي يخرج من غير شوكة ومنع هذا حكمه أغلظ من حكم إيش؟ أهل البغي، ويجب فيه الضمان. قال أصحابنا حكمهم كقطاع الطريق. الثالث
على الإمام تأويل سائر
لهم شوكة ومنعه. الشرط الثالث أن يكون خروجهم على الإمام بتأويل سائغ، أما لو خرجوا على إمام العدل من غير تأويل سائغ فهؤلاء كقطاع الطريق، لا يكون حكمهم كحكم أهل البغي في إسقاط الضمان الذي سيأتي، ويكون حكمهم أغلظ من حكم أهل البغي. نعم.
فهم بغاة.
ولهذا قال في الروض، قال فإن كانوا جمعا يسيرا أو لا شوكة لهم ولا منعة، أو لم يخرجوا بتأويل بدون تأويل، أو خرجوا بتأويل غير سائغ، فهم قطاع طريق ليسوا مثل البغاة. طيب، ما الواجب تجاه قطاع الطريق؟ الإمام اللي هو السلطان ولي الأمر، ما موقفه من هؤلاء من قطاع الطريق؟ ما موقفه من أهل البغي؟ ماذا يعمل معهم إذا خرجوا بعذر؟ قالوا والله ليس مقصود، حينما نقول هنا بتأويل سابق، انتبه، تأويل سائغ ليس معناها أن هذا الجرم جرم يسير، لا، هذا جرم عظيم من جهة آثاره والمفاسد التي تترتب عليه، واضح؟ لكن هناك حكم ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما حصل بينهم القتال، أثبته العلماء رحمهم الله في مسألة إيش؟ قتال أهل البغي. فليس المقصود بأنه سائغ بمعنى أن هذا أمر سهل، لا، هو أمر يترتب عليه من المفاسد الأمر العظيم. نعم.
وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه.
نعم، هذا هو موقف الإمام. إذا تعالوا ماذا وش اللي تدعونه؟ يراسلهم فيسألهم ماذا تنقمون. طيب إذا قالوا فيه ظلم ماذا يقول مصنف؟
فإن ذكروا مظلمة أزالها.
قالوا فيه ظلم، قال طيب الحمد لله رب العالمين، هذا الظلم يرفع. اثنين،
وإن ادعوا شبهة كشفها.
إذا ادعوا شبهة قالوا والله عندنا الشبهات كذا، يرسل لهم من يناقشهم في هذه الشبهات ويكشف شبهاتهم. فإن رجعوا قال
فإن فاءوا،
فإن رجعوا عن البغي ورجعوا إلى طاعة الإمام وإلى جماعة المسلمين تركهم. وإذا أصروا قال المصنف
وإلا قاتلهم،
وإلا قاتلهم، قال في الروض وجوبا، واضح؟ هذا قتال أهل البغي. وأهل البغي أيها الإخوة الكرام لهم حكم يختص بهم لم يذكر المصنف رحمه الله، وهو حكم خاص بأهل البغي، وهو سقوط الضمان فيهم ومنهم في النفس والمال. يعني أهل البغي عندما يحصل إذا قاتلهم، الآن الإمام بيقاتلهم صح ولا لا؟ طيب إذا قاتلهم فقتل منهم، أو قتلوهم في القتال معهم ناس من أهل العدل وأهل الحق، فهل يضمنونه بقصاص أو دية؟ لا ضمان، يسقط الضمان لما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. وأما إذا كانوا قطاع طريق فقتلوا من أهل العدل ومن أهل الحق، يسقط الضمان ولا يجب الضمان؟ يجب الضمان ولا يسقط. نعم.
وإن اقتتل الطائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان.
هل يدخل في قتالها للبغي إذا اقتتلت طائفتان لعصبية أو لطلب رئاسة؟ قال لك لا، ما يدخل في ذلك، بل هم قال فهما
ظالمتان.
ظالمتان، لا، ما نقول واحدة من أهل الحق والعدل، كلاهما ظالمتان. نعم.
وتضمن كل واحدة ما أتلفت الأخرى.
تضمن كل طائفة ما أتلفت على الطائفة الأخرى ولا يسقط الضمان. وقول المصنف هنا في هذه المسألة تضمن، أشار به إلى أن حكم أهل البغي إيش؟ عدم الضمان، واضح؟ وهو المعتمد. ثم انتقل المصنف إلى باب حكم المرتد، فقال رحمه الله في بيان تعريف المرتد قال
باب حكم المرتد،
عرفه بقوله
هو الذي يكفر بعد إسلامه.
هو الذي يكفر بعد إسلامه. الكفر أيها الإخوة الكرام نوعان، كفر بعد إسلام وكفر أصلي. فالكفر بعد الإسلام هو الردة، نعوذ بالله منها، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه. ما هي الردة؟ الردة أنواع، هناك ردة بالاعتقاد، وهناك ردة بالفعل، وهناك ردة بالقول، وهناك ردة بالشك. هذه أربعة أنواع ترجع إليها المكفرات، والمصنف رحمه الله ذكر يسيرا من المكفرات في هذا الباب، وإلا في الإقناع ذكر أكثر من هذا، وبعضهم ذكر أكثر، مثل صاحب ابن حجر الهيثمي المكي رحمه الله ذكر في كتابه قواطع الإسلام عدد أكبر من المكفرات. ولاحظ أيها الإخوة، لاحظوا أن الفقهاء رحمهم الله ذكروا باب حكم المرتد هنا في أواخر أبواب الفقه بعد أبواب الحدود. فالحكم على الناس بالكفر والخروج من الملة هذا حكم لا ينبغي أن يخوض فيه كل أحد. نعم هناك أشياء ظاهرة، واحد أصلا ما ينتسب للإسلام يقول عن نفسه أنه يهودي ولا نصراني، هذا ظاهر ما في إشكال، لكن يأتي واحد ويكفر الناس بهذه المسائل والدقائق ويرتب الأحكام، لا شك أن هذا باب ينبغي التحرز فيه. يقول ابن عابدين رحمه الله في عقود رسم المفتي وكل قول جاء ينفي الكفر عن مسلم ولو ضعيفا أحرى، واضح؟ نعم، لأن الأصل أن من نطق بالشهادتين ودخل في دين الإسلام نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. ذكر المصنف بعض المكفرات وهي ترجع إلى أربع أصناف، إيش؟ الفعل والقول والشك والاعتقاد. قال رحمه الله
فمن أشرك بالله أو جهل،
أشرك بالله، حتى أشرك بالله هذه قد تكون بالقول قد تكون بالفعل، نعم، كالسجود للصنم أو عبادة غير الله. الثاني
أو جحد ربوبيته،
أو جحد ربوبية الله عز وجل فأنكر أن الله هو الخالق أو أنكر وحدانية الله. والثالث قال
أو وحدانيته،
أنكر وحدانية الله فجعل مع الله شريكا في الخلق أو شريكا في العبادة. الرابع،
أو صفة من صفاته،
جحد صفة من صفات الله المقطوع بها المعلوم من الدين بالضرورة. أما لو جحد صفة ثبتت بحديث حسنه بعض العلماء وإيش ضعفه آخرون، هل هذا يدخل في جحد الصفة؟ لا، المقصود جحد صفة ثابتة لله قطعا كصفة الحياة وصفة العلم. السادس، والجحد غير التأويل. السادس،
أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا،
قال إن لله عز وجل صاحبة أو ولدا. هذا السابع. الثامن،
أو جحد بعض كتبه،
أو جحد بعض الكتب الثابتة، كما لو قال إن الله ما أنزل التوراة على موسى عليه السلام لأن هذا مقطوع به معلوم من الدين بالضرورة. التاسع،
أو رسله،
أو جحد بعض الرسل الذين ثبت في النصوص الشرعية القطعية رسالتهم. أما لو جحد بعض الرسل الذين اختلف فيهم العلماء، مثل الخلاف مثلا هل الخضر هل هو رسول ولا لا ولا رجل صالح، أو مثل خالد بن سنان في بعض الأحاديث عند الحاكم أنه رجل خالد بن سنان بين عيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يدخل في هذه المسألة. العاشر،
أو سب الله،
أو سب الله أو تنقص ذات الله سبحانه وتعالى فإنه يكفر والعياذ بالله. الحادي عشر،
أو رسوله فقد
أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام، وقد صنف العلماء كتبا في سب الرسول، منها كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الصارم المسلول على شاتم الرسول. وليس المقصود بسب الرسول الإتيان بالألفاظ المقذعة، لا، لو سبه لو بالتنقص حتى لو يعني قال تنقصه بلفظ من الألفاظ فلا شك أن هذا يكفر والعياذ بالله. الثاني عشر، قال المصنف
فقد كفر،
فقد كفر، ثم زاد عليها فقال
ومن جحد تحريم الزنا.
هذا الثاني عشر، الجحد تحريم الزنا أو غيره من المحرمات التي علمت من الدين بالضرورة فهذا مكفر. الثالث عشر،
أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل،
أو جحد شيئا من المحرمات قيدها بقيدين، إيش الظاهرة المجمع عليها؟ الظاهرة يعني شيء من المحرمات المعلومة عند الناس جميعا، يضاف إلى ذلك أن تكون مما أجمع العلماء عليه إجماع قطعي. أما مسألة فيها خلاف مثل لو قال الإنسان على سبيل المثال العينة حلال استحل بيع العينة، يكفر الشيخ ولا ما يكفر؟ لا يكفر، لأنها ليست مما أجمع العلماء على تحريمه. نعم،
بجهل عرف
طيب
ذلك.
هذا الذي يجحد شيئا من المحرمات نقول لا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يكون جاهلا مثله يجهل فهذا يعرف، فإن أصر كفر. لو قال الزنا والعياذ بالله حلال، قال تعال هذه الأدلة، قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأدلة والآيات الصريحة الصحيحة الثابتة التي تفيد القطع أن الزنا حرام، قال ولو ما احنا ملزمين بهذا الكلام اللي انتم تقولون فإنه
يكفر.
واضح؟ قال المصنف
بجهل عرف ذلك وإن كان مثله لا يجهله كفر،
كفر. وقد ذكر المصنف هذه المسألة نظيرا لهذه المسألة في أول كتاب الصلاة وفي أول كتاب الزكاة. في أول كتاب الصلاة قال ومن جحد وجوبها كفر، وفي أول كتاب الزكاة قال إيش؟ في أول كتاب الزكاة قال ومن جحدا عرف ها كفر أو بخلا أخذت منه وعز. نعم. طيب ثم الآن سيذكر المصنف رحمه الله تعالى كيف يتعامل مع المرتد وما هي عقوبة المرتد. قال رحمه الله
فصل، فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار رجل أو امرأة دعي إليه 3 أيام وضيق عليه، فإن لم يسلم قتل بالسيف.
نعم، أول مسألة عندنا حد الردة هو القتل، وهذا حد يعني شوف عقوبة المرتد متفق عليها بين العلماء، لا خلاف بين العلماء أن الردة جريمة، هذا ما في خلاف بين أحد من أهل القبلة أن الردة جريمة، وأن صاحبها إذا مات على كفره فإنه خالد مخلد في نار جهنم، هذا لا شك فيه ولا نقاش. لكن هل لها عقوبة دنيوية؟ أيضا اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الردة لها عقوبة دنيوية، ما في شيء اسمه والله الإنسان حر، إنسان يظهر ويعلن الكفر بعد إسلامه هذا باتفاق الفقهاء أنه يعاقب. واضح؟ ما هي عقوبته؟ قال طبعا أولا ممن تعتبر الردة ردة موجبة للحد، تعتبر الردة موجبة للحد إذا صدرت من مكلف مختار. واضح؟ وظاهره أن المميز لا تكون لا تصح ردته، أن المميز لا تصح ردته، وهل هو المذهب؟ لا، المذهب أن المرد أن المميز تصح ردته لكن لا يقتل ولا يستتاب إلا بعد البلوغ، يصح إسلامه وتصح ردته. طيب، لكن لا يقتل ولا يعاقب لأنه إيش؟ صغير. الثاني، إذن الشرط الأول أن يكون المرتد مكلفا مختارا، خرج بالمختار إيش؟ المكره، فإنه لا يعاقب. الثاني قال المصنف رجل أو امرأة، لماذا ذكر هذا؟ قال رجل أو امرأة، إشارة إلى خلاف من خالف، من والخلاف مروي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يرى قتل المرتدة، أنه لا يرى قتل المرتدة، واضح؟ لا، المذهب أنه يقتل رجل أو امرأة. نعم. إذا ثبتت الردة قال دعي إلى الإسلام 3 أيام وجوبا، فلا يجوز المبادرة إلى قتله. نعم، هو يحكم بكفره، لكن إذا حكم بكفره لا يقتل حتى يستتاب 3، وقد سبق معنا في كتاب الصلاة قال ولا يقتل حتى يستتاب 3 فيهما. نعم، وضيق عليه. فإن عاد إلى الإسلام الحمد لله رب العالمين، ترك وخلي سبيل، وإن لم يسلم قتل بالسيف. طيب، الآن يأتي من تتكرر ردته. الردة أيها الإخوة الكرام لا شك أنها جرم غليظ، إلا أن الردة نوعان، ردة وردة مغلظة لا تقبل فيها التوبة. ومرادنا بكون التوبة لا تقبل التوبة في ما بينه وبين الله، ولا في إسقاط الحد؟
في إسقاط الحد.
في إسقاط الحد. أما إذا تاب وصدقت توبته فإنه فيما بين الله، بينه وبين الله عز وجل تقبل توبته. من الذين لا تقبل توبتهم في الحكم الدنيوي؟ 4 أصناف. قال
ولا تقبل توبة من سب الله،
هذا الصنف الأول، من سب الله ثم تاب لا تقبل توبته في إسقاط الحد. الثاني
أو رسوله،
من سب رسوله عليه الصلاة والسلام، قال في الروض سبا صريحا أو تنقصه. الثالث
ولا من تكررت ردته،
هذا هو، من تكررت ردته، شخص يرتد ثم إذا جاء واستتابوا قال خلاص تبت، بكرة يرتد جاء واستتابوا يتوب، بعد بكرة يرتد، نقول خلاص قد علم أن هذا الشخص إيش ما تنفع فيه الاستتاب، يستتاب يتوب ويرتد، فهذا يقتل ولا يستتاب. نعم. ما أدري والله ما ضابط التكرر، ما ذكره صاحب الإقناع المنتهى، لكن كأن المرداوي فيما أذكر أنه بحثه، أظن المرداوي بحثه في الإنصاف لو رجعت إليها، هل ما ضابط التكرر؟ هذه 3 ولا 2 ولا ما أتذكر الآن. نعم، خلنا نشوف بس هذه.
بل يقتل بكل حال،
يقتل هذا الذي لا تقبل ردته، إذن الذي لا تقبل توبته، إذن ليس معنى قبول التوبة عدم قبولها بينه وبين الله، وإنما المقصود أنه يقتل. نعم شيخ.
وتوبة المرتد،
ما ضابط التوبة؟ إذا قلنا يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ما معنى توبة المرتد؟ قال
وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه،
إذن الكافر توبته أن يسلم سواء مرتدا أو أصليا،
بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله،
يأتي بالشهادتين. إلا صنف من المرتدين وهو من كانت ردته بجحد معلوم من الدين بالضرورة، فلا يكفي أن يشهد أن لا إله إلا الله، أصلا هو كل يوم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن جاء يوم من الأيام قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن الزنا ما حرام أو الصلاة ليست واجبا، فماذا يجب عليه زيادة على الشهادتين؟ قال
ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به.
نعم، من يقر بالمجحود يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الصلاة واجبة مثلا. نعم.
أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام،
أو يقول أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام. هذا ما تيسر في هذا الدرس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله نافعا ولوجهه خالصا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. لا، مثل هذا لا يجهل لشيخ، هل أحد يجهل أن سب الله محرم؟ ما أعرف هذا. لا، يعني نحن نقول إنسان حديث عهد بإسلام ما يعرف أن هذا الخمر محرم، لكن إنسان حديث عهد بإسلام يظن أن سب الله جائز؟ هذا لا يمكن أن يكون. طيب شيخنا، طبعا انتبهوا يا مشايخ، الجهل الذي يسقط الحدود دائما، الجهل الذي يسقط بالحدود ليس هو الجهل بالعقوبة، وإنما هو الجهل بالتحريم. يعني واحد يقول أنا ما كنت أدري أن الخمر فيها حد، واضح؟ طيب تدري أنه محرم؟ يدري أنه محرم، يقول لك ما كنت تدري أنه فيه عقوبة، هذا يحد ولا يسقط عنه الحد. يقول الأثر الوارد أسرقتي قولي لا، ورد عن عدد من الصحابة التابعين، ليس عن علي بن أبي طالب فقط، وإنما عن غير علي وسنده أقوى عن غيره. جيد، جزاك الله خير، هذه فائدة. يقول هل يصح لي أن أحج إلى والدي زوجتي المتوفى؟ هذه ما عندنا اليوم حج، هذه تسألون فيها قسم الإفتاء، لأننا لسنا في مقام إفتاء ولست من أهل الفتوى، وإنما أنا مدرس. من رجع عن الإقرار فهل يعزر؟ لا أدري، تفضل يا شيخ. أيوة، اقرأ. هو حقيقة لا نقول توهمه عبارة الإقناع، بل هي كالصريحة فيه، عبارة الإقناع كالصريحة فيه. هنا أنا وجدت بعض قال خلاف، أظن هذا الشيخ عثمان يمكن حتى الخلوة قال مثل الله أعلم، لكن الحقيقة أن عبارة الإقناع صريحة في ذلك. هل يجب النكاح لمن يخاف على وقوعه في الحرام ولكن لا يخاف الزنا؟ مقتضى القواعد أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن الأصحاب كثير منهم قصر ذلك على من يخاف على نفسه من الزنا، فهل يقال أنه والله الإنسان الذي يخاف النظر للحرام أصلا ما في حد يسلم؟ الله أعلم. ما حد الغاصب؟ ليس له حد بل يعزر ولا يدخل في قطاع الطريق. ما هو الأفضل، حفظ الزاد أو ملح الناد نظم الزاد؟ والله لا يمكن أن يقال أفضل، لا شك أن الأفضل من جهة ذاته هو حفظ الزاد الأصل، لكن من جهة أن الأصل قد يعسر على كثير من الناس، وأن النثر إذا لم تتعاهده يتفلت، وكان من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم لأنه يسهل لحفظ كما يروق السمع ويشفي من ظمأ، فمن هذا الوجه يرجح حفظ النظم. هل يقطع برمي أخذ مال حرام حصل من بيعه؟ ما فهمت السؤال. من لا تقبل توبتهم ذكرت أنها أربعة أصناف. أي نعم، الزنديق الرابع هو الزنديق. نعم. ما هو أفضل الشروح لأقصى المقصرات؟ صعب أن نقول هذا أفضل الشروح، لكن في وجهة نظر العبد الفقير يعني أنسب الشروح الذي ناسبني أنا هو شرح الشيخ عثمان بن جامع الفوائد المنتخبات، وإن كان فيه مسائل زائدة وكذا، لكنه يعني في وجهة نظري ناسبني أكثر من شرح الشيخ البعلي رحمه الله. هل يحد حد الحرابة من يحرض الناس في البحر فيغصبونهم المال مجاهرة؟ أي نعم، قوله في الصحراء والبنيان، هل هذا احتراز من البحر؟ لا، لا ليس احترازا، بل حتى لو كانوا في البحر القراصنة يعني. قال أريد بيان حول مسألة العذر بالجهل بارك الله فيكم. والله مسألة العذر بالجهل في الأحكام الشرعية، ما أتكلم عن العذر بالجهل في التكفير، إنما العذر بالجهل في الأحكام الشرعية عموما، هذا الحقيقة الحنابلة ما ضبطوه بضابط، حتى قال بعض مشايخنا الشيخ القعيمي يقول لم أجد له ضابطا. يعني متى نقول، يعني مثلا عندنا الجماع في نهار رمضان، جهل المرأة عذر مسقط للكفارة عنها، وجهل الرجل ليس عذرا مسقطا للكفارة. يوش الضابط؟ لا أدري، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.